بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم
اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغير ذلك،
وكذا
منصب القضاء وغير ذلك
وغير ذلك.
وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، ولها الفضل عليها والإفضال،
وله
الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. عنوان: علامة المرأة الصالحة. وقوله تعالى: فالصالحات، أي من النساء، قانتات. قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب. وقال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته،
أي تحفظ
زوجها في غيبته في نفسه وماله. وقوله: بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه الله. روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، إلى آخرها. وروى الإمام أحمد أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. عنوان: النشوز وعلاجه. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته، لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وقوله: واهجروهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشه ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها.
ولا يكلمها ولا يحدثها.
ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا
عوان يعني أسيرات. نعم.
فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه. فإذا فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
رزقهن
وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. عنوان: لا سبيل على المرأة إذا أطاعت. وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة ويقول تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى آخر الآية. هذه الآية فيها بيان حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء أيضا على الرجال. بين الله تعالى: الرجل له حق العمرة، وكذلك المرأة حق على الرجل، كما جاءت بذلك الحديث. فكل من الزوجين له حق للآخر، وهناك حقوق مشتركة: حق الرجل أن تطيع المرأة، أن تطيعه وأن تحفظه في نفسها وفي ماله، وألا تأذن في بيته لمن يكره. وحق المرأة على الرجل أن يطعمها إذا طعم ويكسر إذا اكتسر، ولا يهجر ولا يقبح إلا في البيت. وهناك حقوق مشتركة، وهي العشرة بالمعروف، كل من الزوجين عليه أن يعاشر صاحبه بالمعروف، وأن يحسن خلقه بالقول وبالفعل، وأن يقوم بما أوجب الله عليه بطواعية وشرح صدر، لا عن تبرم وتكره. وفي هذه الآية الكريمة بيان أن القوامة للرجال، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالقوامة للرجال، الرجل هو قيم، وقيم على المرأة، ووليها، وهو رئيسها، وهو الذي يدير البيت، هو المسؤول الأول. وليس معنى ذلك أن الرجل يستغل القوامة في إيذاء المرأة والتعالي عليها وإيذائها ومنع حقوقها، لا. هذه القوامة المقصود منها العناية في المرأة وإسناد الأمر إلى الرجل، لأنه هو الذي أعطاه العقل والقوة والتفكير والتحمل والصبر، هو الذي يدير البيت، هو الذي ينظر في الأمور، وهو الذي يقدر الأمور. ولكن ليس أن يستغلها في ظلم المرأة وفي إيذائها وفي منعها من حقها. ولهذا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. هذا هو السبب في التفضيل. أولا أن الرجل أعطاه الله من القوة والتحمل والخلقة ما ليس للمرأة. وثانيا فالله تعالى فضل الرجال على النساء. الرجال أعطاه الله القوة والتحمل والصبر والتأني في الأمور ومعالجة الأمور والحكمة ما ليس للنساء. وجنس الرجال أفضل من النساء. المراد الجنس جنس الرجال أفضل من النساء وليس المراد الأفراد. بل هنا قد يوجد من النساء من تكون أفضل من عدد كثير من الرجال. قد تكون امرأة خير من كثير من الرجال ولكن المراد الجنس. جنس الرجال أفضل من جنس النساء. ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال. قال تعالى الله عليه وسلم من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرآن وليس في النساء نبية خلافا لابن حزم الذي دعا أن مريم امرأة عمران نبية وأن آسيا بنت مزاحم وكذلك أيضا مريم بنت عمران ادعى أنها نبوة. هذا ليس بصحيح. النبوة خاصة بالرجال كما قال الله عليه وسلم من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ابن حزم احتج بأن الملائكة كلمت مريم وبأن قلنا أوحينا إلى أم موسى. هذا وحي خاص لها لا يدل على النبوة. النبوة خاصة بالرجال نص القرآن والله عليه وسلم قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك أيضا في الإنس وليس في الجن رسل وإنما فيهم نذر. وكذلك الملك الأعظم خاص بالرجال ما يولى الملك والخلافة والرئاسة رئاسة الدولة خلافة الأمة. والملك يكون في الرجال ما يكون تكون مرأة ما تكون ملكة أو رئيسة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغها أن الفرس لما مات ملكهم ولوا ابنته أمرهم قال لن يفتح قوم ولا أمرهم امرأة لن يفتح قوم ولا أمرهم يعني في الآخرة في بلاد الكفار. ومن تشبه بهم من يسند الأمور إلى أو من يسند الملك والرئاسة إلى المرأة. هؤلاء كالفرس لن يفلحوا لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. فالنبوة خاصة بالرجال وكذلك الملك وكذلك القضاء وكذلك الوزارات وغيرها والإدارات إلا ما يكون خاص بالنساء. إدارات خاصة بالمرأة أو المدرسة وما أشبه ذلك تتعلق بالنساء فالمرأة تكون رئيسة على بنات جنسها ولا تكون رئيسة على الرجال ما يكون تحتها رجال ما يكون تحتها نساء. فهذا هو السبب في كون القوام الرجل أن الله تعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء. وأيضا الرجل هو المنفق ولهذا قال وبما أنفقوا من أموالهم ولينفق عليه ينفق هو الذي يدفع المهر هو الذي ينفق نفقات في البيت طعام والكسوة. فلهذا كانت له قوامة. ثم بين الله تعالى وصف النساء الصالحات قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما تحفظ الله. الصالحات النساء الصالحات قانتات طيعات لأزواجهن. المرأة الصالحة هي تطيع لزوجها حافظة للغيب بما تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله هو آمن تحفظ نفسها على الفواحش وعلى التبرج للنساء وعن مخالطة الرجال وتحفظ مالها زوجها عن الضياع وهي مطيعة لله ولزوجها. هذه المرأة الصالحة كما في الحديث صلت المرأة خمسها وصلت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ثم ذكر الله تعالى النساء الناشزات المرأة الناشز وهي متعالية مرتفعة على زوجها. والناشز هو المكان المرتفع إذا ظهرت أمارات النشوز على المرأة يعني تمردت على زوجها فلا تطيعه ولا تؤدي ما وجب الله عليها وتعصيه وتخالفه فإن عليه أن يتدرج معها. أولا يعظها ويخوفها بأس الله ونقمته وأن هذا لا يحل لها وأنه محرم عليها يجب عليها طاعته في المعروف أفعال فالحمد لله. وإلا ينتقل إلى الدرجة الثانية وهي الهجر يهجرها في المضجع لا يخرج عن البيت ولا يخرج عن الغرفة ينام معها في الفراش لكن يوليها الدبرة يوليها ظهرة حتى تعلم أنه تدرك أنها مخطئة وأنها غلطانة غالطة وأنه يجب عليها الرجوع إلى الطاعة. يهجرها في الموضع ما شاء، وأما في الكلام فيهجرها ثلاثة أيام، يهجرها ثلاثة أيام. يقول لا يحل المرأة أن يهجرها خلف ثلاث. هذا الهجر الذي يكون بين الإنسان وبين الناس في أمور الدنيا ثلاثة أيام، وأما الهجر إذا كان لحق الله فهذا ليس أحد محدد. يهجر العاصي حتى يتوب إذا كان الهجر يفيده، فإن الذي هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن ربيع هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هجرهم النبي والمؤمنين 50 ليلة حتى تاب الله عليه، ولم يهجر المنافقين، فدل على أن الهجر كالدواء علاج، إن كان يفيد يستعمل وإن كان لا يفيد فلا يستعمل. بعض الناس إذا هجرت زاد في الشر، إذا تهجره يرعيك بعض الشيء ويخفض من الشر، فإذا هجرته فلا يبالي، هذا لا يهجر. فإذا كان الهجر يخفض من الشر أو يردع العاصي حتى يتوب هذا مطلوب، وإذا كان لا يفيد فلا يستعمل، هذا الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر المنافقين وهجر الثلاثة، فيهجرها ثلاثة أيام في الكلام لهذا الحق، ليس لحق الله، أما كان لحق الله ليس لأحد محدد، وفي الموضع ما شاء. فإن أفاد هذا العلاج ورجعت إلى الطائف الحمد لله، وإن لم يفد فإن يضربها ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يكون له أثر في الجسد، يضربها ضربا يشعرها بأنها عاصية وبأنها غير مطيعة، ضربا لا يؤثر ولا يكون مع المقاتل، لا يخدش الجلد ولا يكسر العظم، قد يكون بالسواك إذا كان كبير أو ما أشبه ذلك، يشعرها بأنها عاصية. ثم هذه العلاج مع وهذا العلاج وهذا المعاملة مع المرأة الناشز، الوعظ أولا ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح. ثم ذكر الله تعالى المرأة المطيعة لزوجها التي المؤدية لحق الله وحق زوجها، هذه ليس على الرجل عليها سبيل، فليس من قصر في من حقها ولا أن يوليها، بل عليه أن يعاشرها بالمعروف ويعطيها حقوقها كاملة. ولهذا قال تعالى فإن أطاع لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ثم قال سبحانه إن الله كان عليا كبيرا، هذا تهديد ووعيد لما يتعدى على الزوجة ويظلمها من غير حق، فإن الله أكبر من أتباع لا منه، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى الذي ينتصف المظلوم من الظالم. في صفات اسم الله العلي واسم الكبير وصفة العلو وصفة الكبر، فالله من أسماء العلي ومن أسماء الكبير سبحانه وتعالى. في هذه الآية الكريمات بيان أن قوامة للرجال، وبيان سبب القوامة هو أن الله تعالى فضل جسد الرجال على جسد النساء، ولأن الرجل هو الذي ينفق، ولأن النفقات واجبة على الرجل من المهر ونفقات البيت. وفي هذه الآيات بيان وصف المرأة الصالحة وهي المطيعة لزوجها الحافظة له في نفسها وفي ماله، المطيعة لزوجها لربها ولزوج ثم لزوجها الحافظة لنفسها ولمال زوجها. وفي الآيات بيان المرأة الناشز التي ترتفع على زوجها ولا تؤدي الحق الذي عليها، وأنه يستعمل معها، يتدرج معها الزوج بالوعظ أولا ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح. وفي الآية بيان أن المطيعة لزوجها ليس للرجل عليها سبيل، وفيه التهديد والوعيد لمن بغى على المرأة وظلمها بغير حق. نعم.
وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا قولهما فلا عبرة بقول الآخر. وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة. ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل.
يا بيان ما يفعل إذا حصل النشوز والخصام والنزاع من الزوجين كليهما، فإذا حصل النزاع والشقاق بين الزوجين وطال الخصام ولم يمكن يفد فيهما الوعظ من الأقارب ومن حولهما ورفع أمرهما الحاكم الشرعي وهو القاضي، فإن القاضي يبعث حكمين رجلين ثقتين، رجل من قبيلة المرأة ورجل من قبيلة الرجل، ويجتمعان وينظران في أمرهما، فإن رأيا أن يجمع بينهما فلهما الجمع، وإن رأيا أن يفرقا فلهما التفريق. فإن الله سماه حكمين وحكمهما نافذ، سماه الله حكمين وحكم الحاكم نافذ، هذا هو الصواب. ولهذا قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريد أن يصلح يوفق الله بينهما. فإن أراد رأي التوفيق بينهما فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي تشوف إليه الشارع. ولهذا قال: إن يريد أن يصلح يوفق الله بينهما، وإذا رأى التوفيق فحكمه نافذ مطلقة حتى ولم يوكلا ولم يوكلهما الزوجين. أما إذا رأى التفريق ففي خلاف، فمن العلماء من قال: ما ينفذكما إلا بالتوكيل، إذا وكلاه في التفريق ينفذ وإلا فلا ينفذ. وكذلك إذا رأى أحدهما التفريق ورأى الآخر الجمع التوفيق فلا ينفذ التفريق. والصواب أنه ينفذ إذا اتفق على التفريق أو على التوفيق فإن حكمه نافذ، لأن الله سماهما حكمين. ومن المعلوم أن الحكمين والثقتين لابد أن ينظر ويتأمل ويجتمع ويجلس مرات ويخاطب الزوجين ويحاول التوفيق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والتوفيق هو المطلوب وهو الذي يتشوف في الشارع. ولهذا قال سبحانه: أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن رأي التوفيق فهذا هو المطلوب وهذا الذي يتشوف في الشارع، وهذا هو الذي عليهم أن يبذل جهدهما ويسعى فيه. فإن كان هذا فالحمد لله، وإن كان الآخر رأي التفريق وأن الحال لا تصلح، رأي أن الحال اشتد الخلاف اشتد النزاع ولا يمكنهما التوفيق وحاول من جميع الجهات، ورأي أن الحالة تستدعي الفراق وأنه لا يمكن أن يجتمعا من الخصومة، لأن النفرة شديدة والخصومة شديدة وكل منهما لا أقبل من الآخر، وفي هذه الحالة يفرقا. وحكمهما نافذ لأن الله سلمهما حكم بينهما هو الصواب. ولهذا قال سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. في إثبات اسم العليم واسم الخبير من أسماء الله العليم عبد العليم من أسماء الله الخبير عبد الخبير. وفي كل اسم مجتمع أصيله صفة العلم وصفة الخبرة لله عز وجل. فهو عليم بأحوال العباد خبير بما يصلحهم وعليم بنيتي هذين الحكمين وأن الله يجرهما على سعيهما وبذلهما وسعهما في الإصلاح وأنهم مأجورين. هو خبير بنيات عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك. نعم.
وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ثم قال تعالى واليتامى وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال والمساكين وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. حق الجار وقوله والجار للقربى والجار الجنب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والجار للقربى يعني الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنب يعني الرفيق في السفر وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فنذكر بعضا منها والله المستعان. الحديث الأول روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى أبو داود والترمذي نحوه ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟
لما في من الخيانة، لأن الخيانة خان جاره زيادة. نعم، الذي أوجب الله عليه من إحسان إليه خانه وأساء إليه. نعم.
قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري. وسيأتي الكلام في سورة براءة وبالله الثقة عليه التكلان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر بالإحسان إلى المملوك. وقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه: أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لكهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم.
الكهرمان خادم،
قال
خادم موكل، موكل بالخدام.
قال: فانطلق فأعطهم.
أنه قال لكهرمان: لا أعطيته.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، إنه ولي حره وعلاجه. أخرجاه ولفظه للبخاري.
يعني الخادم إذا أتى بالطعام قد يكون يعني ما يلزم أن يعطي الطعام الخادم نصف طعامه، إذا كان يريد أن ينفرد بطعام جيد وللخادم طعام آخر، كأن يكون مثلا فيه أنواع الطعام مثلا خاص من نوع خاص أو من طعام اللحم الخاص من الطيور أو من غيرها، فإذا أتى الخادم فإنه يجلس معه يأكل معه النفس المتشوفة. إذا أتى أذنه لطبخ الطعام ونفسه المتشوفة، فإن لم يجلسه فعلى الأقل يناوله لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه، أو أكلة أو أكلتين. الأكلة هي اللقمة، أكلة بالضم، وأما الأكلة بفتح هي المرة من الأكل الغداء والعشاء. أما أكلة ولقمة بالضم يعني واحد، يعطيه لقمة ولقمتين ترد ما في نفسه، أو أكلة أو أكلتين. وإلا يجلس معه يأكل معه بعد مرة، إن لم يجلس معه يعطيه لقمة ولقمتين ترد ما في نفسه، لأنه فإنه ولي حره وعلاجه، هو الذي طبخ، هو الذي تولى حره وعلاجه، فلا بد أن يعطى شيئا يرد ما في نفسه. نعم.
عنوان: إن الله لا يحب المتكبرين. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض. قال مجاهد رحمه الله في قوله: أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض.
هذا لا شك أن هذا يدل على ضعفه وعلى مهارته. يتكبر تعالى، هو من بني آدم، كيف يتكبر تعالى عليه؟ هو من جنسه، قد يكون متميزين، لكن الله من عليه، فضل عليهم بالمال أو بالعلم أو بالجاه. كيف يتكبر؟ عليه أن يتواضع، واجب عليه التواضع، شكر الله عز وجل. كلما زادت النعمة والفضل من الله يجب أن يكثر من التواضع، يزيد من التواضع. نعم.
قال مجاهد رحمه الله في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا فخورا، يعني يعد ما أعطي، وهو لا
يعد ما أعطى،
يعد ما أعطي،
أو لعله ما أعطى، هو ليعطي الناس.
نعم.
وهو يعدد هذا عليهم، من أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. نعم.
يعد، يعني يعد ما أعطى، وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك. وروى ابن جرير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا.
الملك سيد الخلق يعني.
نعم.
نعم. صلى الله عليه.
وتلا: وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا، شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعن رجل من بالهجيم.
من بني الهجيم.
نعم.
نعم.
قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة،
من المخيلة
وإن الله لا يحب المخيلة.
المخيلة على الخيلة. نعم. هذه الآية الكريمة تسمى آية الحقوق العشرة، من الله تعالى ذكر فيها حقوق العشرة: قسم عبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين الإحسان، وفي ذي القربى واليتامى والمساكين، وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وذي السبيل، عشرة حقوق. الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق الوالدين، والحق الثالث حق القرابات، والحق الرابع حق اليتامى، والحق الخامس حق المساكين، والحق السادس حق ذي السبيل، حق الجار ذي القربى، السادس حق الجار ذي القربى، السابع حق الجار الجنوب، والثامن حق صاحب الجب، والتاسع ابن السبيل، والعاشر وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق تسمى هذه الآية الحقوق العشرة. أولها وأعظمها حق الله عز وجل، وهو التوحيد والعبادة، هذا الحق العظيم هو أعظمها، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، يعبدوه ويوحدوه ويوفدوه بالعبادة، ويقوم بحقه سبحانه وتعالى، ويلتزم بأمره، ويحذر معصيته. هذا هو أعظم الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد، التوحيد أن يعبد الله ولا يحذر من الشرك، والشرك يسأل جميع نواقض الإسلام، يعني يوحد الله ويتلى أمر الله ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، فكل ناقض شرك. ومن النواقض كون الإنسان لا يكفر المشركين، فإن صحح مذهب المشركين أو وافقهم أو صح مذهبهم أو لم يكفرهم فهو كافر مثلهم، مشرك، لأنه فعل ناقض مراقب الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالحق الأول حق الله، هو التوحيد والعبادة، والحذر من الشرك. الحق الثاني حق الوالدين. قال الله حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى لعظم حقهما ولكونهما السبب في وجود الإنسان ولكون المعروف المعروف والخدمة التي قام بها الولد لا يقوم بها غيرهما ولا يلحقهما أحد من الخلق في هذا الحق. ولهذا وصى الله بهما وقال حقهما بحق في كثير من الآيات. قال تعالى اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وتعالى ثم حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وهكذا. الله تعالى قال حق الوالدين بحقه سبحانه وبالوالدين إحسانا. كلمة إحسانا عامة جميع أنواع الإحسان جميع ما يسمى إحسان في العرف في كل زمان وفي كل مكان جميع أنواع الإحسان يجب على المحسن إليهما. من الإحسان مثلا في هذا الزمن مثلا لو طلب الهاتف عليه أن يعطيهم هاتف هذا من الإحسان حتى يتصل بهما ويتصل به وهذا غير موجود في الأزمة السابقة لكن هذا داخل في العرف. كل ما يسمى إحسان يجب على الولد أن يحسن إليهما ويجب عليه الكف أنواع جميع أنواع النساء وأدناها التعفف. قال تعالى فلا تقل لهما أف وكذلك رفع الصوت عليهما ولا تنهما. ومن الإحسان القول الكريم وخفض الجناح وبذل القربى. هذا الثالث الإحسان إلى ذوي القرابات. والقربى القرابات القرابات من جهة الأم وجهة الأب من جهة الأم وهم ذوي الأرحام هم الأرحام الأقارب وكل من قرب عظم حقه وأعظم القرابات الأبوان. الأقارب من جهة الأب يدخل في الأبوة الآباء والأجداد ويدخل في الأبوة الأمهات والجدات ثم الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم يجب الإحسان إليهم ثم أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات لأب أو أم أو أشقاء ثم الأعمام العم لأم أو لأب أو الشقيق ثم أبناء العم الشقيق ولأب ولأم ثم الأخوال والخالات أو الشقيق وبناتهم كل هؤلاء يجب الإحسان إليهم وكل من قرب عظم حقه. والإحسان يختلف من ذلك النفقة على المحتاج ومن ذلك الهدية ومن ذلك السلام والزيارة. الحق الثالث حق القرابات كما سمعنا القرابات من قبل الأم ومن قبل الأب وكل ما قرب عظم حقه وأعظم القرابات الأرحام هم الأبوان. والحق الرابع حق اليتامى واليتامى. اليتامى جمع يتيم واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير دون البلوغ يسمى يتيم. أما إذا فقد أمه فلا يسمى يتيم إذا فقد أباه وهو صغير دون البلوغ فإذا بلغ ارتفع عنه الاسم. أوصى الله تعالى باليتامى لأن اليتيم ضعيف ولأنه مظنة بحاجة ولأنه محتاج إلى الرحمة والحنان والعطف لفقد أبيه الذي كان ينفق عليه ويحن عليه. فأوصى الله تعالى باليتامى فيجب أن ينفق على اليتيم يجب أن إذا كان محتاج إذا لم يكن له مال يجب أن ينفق عليه أقرب الناس إليه من أخ أو جد أو أم. وكذلك أيضا يجب كفالة والقيام بحقه وتأديبه وتعليمه وعدم التقصير في حقه. والحق الخامس المساكين جمع مسكين وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر فتحتاج إلى النفقة أو الكسوة أو السكنة فيعطى ما يكفي من الزكاة لمدة سنة. والمسكين أقل أحسن حال من الفقير لأن الله قدم الفقير قوله إنه صدقة الفقراء والمساكين. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا لا يجد الكفاية. والمراد كفاية سنة ما يكفي مدة سنة نفقة وكسوة وسكنى تسديد أجار البيت إذا كان مستأجر يعطى لأن الزكاة من العام إلى العام يعطى ما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنى من الزكاة. والجاري للقربى السادس على المساكين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى الجار القريب. الجار القريب له ثلاث حقوق كما جاء في الحديث: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار الجنب هذا الثامن أو السابع، السابع الجار الجنوب الجار البعيد له حق، حق الإسلام وحق الجوار. وكل مرض صاحب الجنب ورفق في السفر وابن السبيل. والثامن الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب قيل الزوجة وقيل الرفيق في السفر أيضا. وابن السبيل عليه له حق، صاحب الجنب له حق الصحبة إن كان زوجة فلا حق الزوجية، وإن كان رفيق السفر له حق الصحبة في السفر الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه. ومن السبيل هو المسافر الذي الغريب الذي سافر وترك بلده، ثم من السبيل أو السبيل هو الطريق لملازمته للطريق. وإذا انتهت نفقته وليس معه نفقة فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا، يعطى ما يوصله إلى بلده. وإن كان معه نفيف فإنه يجب على المقيم أن يحسن إليه مراعاة لغربته لأنه غريب وليس أهل في هذا البلد، يقول الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه. وما ملكت أيمانكم الأرقاء العبيد الذين يبيعون ويشترون من الإماء من الذكور والإناث. قال لهم هم ماذا أرقاء؟ وقال لهم إماء. فهؤلاء يجب الإحسان إليهم، يجب على السيد الذي يملك عبيد ذكور والإناث أن يحسن إليهم وأن ينفق عليهم ويكسوهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، فإن كلفهم ما لا يطيقون أعانهم، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحسن إليه أن يطعم وأن يكسى وأن لا يكلف ما لا يطيق. قال فإن كلفتموهم فأعينوهم، ما لا يطيقون فأعينوهم. فهؤلاء وصى الله بهم هؤلاء العشرة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فيه إثبات محبة لله عز وجل وإثبات البغض، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أشد المقت في أنفسكم، والمقت أشد البغض. فإثبات البغض لله عز وجل كما يقول تعالى وإثبات المحبة. والله لا يحب المختال المتكبر المعجب بنفسه الذي يتعالى على الناس الفخور بنفسه. فيه دليل على تحريم الخيلاء والكبر والفخر. والحديث: لا يفخر أحد على أحد ولا يعهد أحد على أحد. إن الله حي، إن الله حي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا من أخلاق الجاهلية، تفاخر على الناس بالأحساب والأنساب وعيب الأنساب من أخلاق الجاهلية وهي باقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسبقونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فلا يجوز أن يفخر وأن يتعالى على الناس وأن يزهو ويعجب بنفسه. فالعجب من كبائر الذنوب ومن أخلاق الرديئة، من أخلاق القلوب القبيحة السيئة. العجب يكون يعجب بنفسه، يرى أن فوق الآخرين، يكون يفخر ويتعالى ويرتفع على الناس ويختال. فهذا من الأمور التي ينقصها الله ويبغضها الله، فيه تحريم الاختيال وتحريم الفخر وتحريم العجب ويثبت المحبة لله ويثبت البغض لله على ما يقوم جاله وعظمته. لا يمثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. نعم.
سائل يسأل يقول من المغرب: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله في عمرك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن أعرف هل يجوز الكذب كذبة صغيرة على الوالدين من أجل حضور مجلس من مجالس الذكر، علما أني منعت من طرفهما؟ وشكرا لك يا فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الكذب بين رسول أنه لا يجوز إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها. وليس هذا كذب على الوالدين من الثلاث. ليس لك أن تكذب على الوالدين، لكن تستطيع أن تحضر المجالس ولا تخبرهما، تقول مثلا تحضر المجلس وتقول أنك حصل لك انشغال بعض الأمور الخاصة بك من هذه الأمور, فأنت تستطيع أنك تحضر المجالس وتعتذر بعذر يكون عام ما يكون فيه الإخبار بالكذب غير الواقع. نعم تودي يقول مثلا انشغلت لماذا تأخرت, انشغلت بعض الأمور الخاصة بي أو انشغلت مع أو جلست مع بعض الزملاء والإخوان عام ومقصوده المجلس الذكر. نعم
تقول أنا امرأة مسلمة متحجبة أعيش في بلاد الغرب, أثناء دراستي للتمريض طلب مني غسل للرجال ولمس أعضائه التناسلية للعلاج, فهل يجوز لي أم لا؟
لا يجوز لها هذا, لو قيل أن الضرورة ممكن فكان ليس الضرورة ضرورة العلاج أو ما أشبه ذلك, أن إذا اضطر المرأة إلى علاج المرأة علاج الرجل يخيف عليه الموت ولم يجد المرأة تعالجه أو بالعكس, الضرورات تقدر بقدرها, أما هذا فليس ضرورة. لكن ننصح الأخت السائلة أن تتخلى عن هذا العمل إذا كان تلزم بهذا الشيء, تتخلى عنه والله تعالى ييسر لها طرق الرزق وأسباب الرزق, وطرق أسباب الرزق كثيرة والحمد لله. في طبيبة تقول
ممرضة
الحمد لله ممرضة, وتكون ممرضة على حسابها في بيتها أو تعمل عمل آخر وتترك هذا العمل الذي فيه إلزام لها بممارسة الرجال. نعم.
وسائلة من العراق تقول لي صديقة مسيحية عراقية من أيام الطفولة, ونحن نعرف بعضنا ولا فرق بيننا أبدا, بل هي أقرب لي من أخواتي الأربعة, وفي الثلاثة الأشهر الماضية التزمت قليلا وبدأت بالتفقه في الدين
الحمد لله,
وعلمت أنه لا يجوز اتخاذ المسيحيين أصدقاء وأحباء, وأنا الآن أعيش بصراع هل أتركها وأهجرها أم أستمر بصداقتي معها, علما أنني حدثتها كثيرا عن الإسلام, فما هو الجواب يا فضيلة الشيخ؟
نعم الحمد لله الذي بني عليها بالاستقامة, أنصحها بأن تلزم الاستقامة وتلزم الأخوات الطيبات وتقرأ وتستفيد مما يقوي إيمانها ويفقهها في دينها, وأما هذا الصديقة النصرانية عليها أن تصالحها وأن تدعوها إلى الإسلام, تقول له إن أسلمت فالحمد لله, فالصداقة باقية, وإن تسلمي فأنا أتركك وأهجرك ولا تكون صديقة لي, وتخبرها بأن أنها التزمت وأن دين الإسلام يأمرها بفراقها, لعل هذا يكون السبب في إسلامها. نعم.
يقول سائل السلام عليكم يا فضيلة الشيخ, أنا صاحب مصنع خزانات مياه, هناك خزان معروف بالسوق أن سعته 5000 لتر, ولكن في الحقيقة أن سعته 4800, لكن المصانع لا تنتج إلا ذلك مصنعنا, وأكتب عليه 5000 وهو في الحقيقة, هل يجوز أن أغير ذلك علما بأنني إذا غيرت ذلك يضر بسمعتي؟
لا عليك أن تغير, عليك أن تخبر الواقع والحمد لله, لا كيف يضر بسمعتك, إذا أخذت الواقع هذا يضر بسمعتك, تخبره وتقول أنا يعني خبرته وتضرته فوجدت أنه لا يفعل هذا, وإن كان يأتي مكتوب في هذا فأنا أبين لكم الحقيقة, ويكون هذا زيادة في سمعتك ويثق الناس بك ويعرفون أمانتك وصدقك وأن إيمانك الذي دعاك إلى هذا.
سائل أحسن الله إليك يقول, هل يعلم الميت بزيارة بزائره في المقبرة؟
ورد أن الميت إذا سلم عليه أنه يرد السلام, ورد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام, أما الأمور الأخرى فالميت لا يعرف عن أحوال الموت شيئا, كما قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع في القبور. نعم
السلام عليك. سائل يسأل يقول, هل التأمين الصحي اللي له دعايات كان يجوز؟
ما يحتاج المسألة إلى دراسة, هذه يحتاج إلى دراسة, الأقرب للتأمينات هذه كلها فيها غلط, لكن التأمين الذي ذكره السائل على سائل مقدمة للإفتاء والجهة الدائمة حتى يدرس هذا النظام وينظر ويصدر فيه فتوى عامة، لأن هذا لا يتعلق بشخص واحد وإنما يتعلق بشريحة كبيرة من الناس، فلابد من دراسة من مجموعة من أهل العلم ومن أهل الإفتاء حتى يصدر الفتوى. نعم.
سؤال أخير، إذا كنا نبعد عن إتمامة 70 كيلو هل نقصر ونجمع؟
مسافة السفر مدة المعروف عند جمهور العلماء يومان للإبل المحملة وهي تعادل 8 كيلو، فإذا كان أقل فلا يقصر ويجب احتياطا لهذه العبادة. وفق الله من نبي طاعته وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم
اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغير ذلك
وغير ذلك.
وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، ولها الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. عنوان: علامة المرأة الصالحة. وقوله تعالى: فالصالحات، أي من النساء قانتات. قال ابن عباس وغير واحد، يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب. وقال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته،
تحفظ زوجها في غيبته
في نفسه وماله. وقوله: بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه الله، روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، إلى آخرها. وروى الإمام أحمد أن عبد الله عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. عنوان: النشوز وعلاجه. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لأنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لأنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وقوله: واهجروهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشه ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها،
ولا يكلمها ولا يحدثها،
ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله: واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا
عوان يعني أسيرات. نعم.
فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه. فإذا فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
رزقهن
وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. عنوان: لا سبيل على المرأة إذا أطاعت. وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة ويقول تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى آخر الآية. هذه الآية فيها بيان حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء أيضا على الرجال. بين الله تعالى: الرجل له حق العمره، وكذلك المرأة له حق على الرجل، كما جاءت بذلك الحديث. فكل من الزوجين له حق للآخر، وهناك حقوق مشتركة: حق الرجل أن تطيع المرأة، أن تطيعه وأن تحفظه في نفسها وفي ماله، وأن لا تأذن في بيته لمن يكره. وحق المرأة على الرجل أن يطعمها إذا طعم ويكسر إذا اكتسى، ولا يهجر ولا يقبح إلا في البيت. وهناك حقوق مشتركة، وهي العشرة بالمعروف: كل من الزوجين عليه أن يعاشر صاحبه بالمعروف، وأن يحسن خلقه بالقول وبالفعل، وأن يقوم بما أوجب الله عليه بطواعية وشرح صدر، لا عن تبرم وتكره. وفي هذه الآية الكريمة بيان أن القوامة للرجال، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالقوامة للرجال، الرجل هو قيم على المرأة ووليها وهو رئيسها وهو الذي يدير البيت وهو المسؤول الأول. وليس معنى ذلك أن الرجل يستغل القوامة في إيذاء المرأة والتعالي عليها وإيذائها ومنع حقوقها، لا، هذه القوامة المقصود منها العناية في المرأة وإسناد الأمر إلى الرجل لأنه هو الذي أعطاه العقل والقوة والتفكير والتحمل والصبر، هو الذي يدير البيت، هو الذي ينظف في الأمور، وهو الذي يقدر الأمور. ولكن ليس أن يستغلها في ظلم المرأة وفي إيذائها وفي منعها من حقها. ولهذا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. هذا هو السبب في التفضيل. أولا أن الرجل أعطاه الله من القوة والتحمل والخلقة ما ليس للمرأة. وثانيا فالله تعالى فضل الرجال على النساء، الرجال أعطاهم القوة والتحمل والصبر والتأني في الأمور ومعالجة الأمور والحكمة ما ليس للنساء. وجنس الرجال أفضل من النساء، المراد الجنس، المراد جنس الرجال أفضل من النساء، وليس المراد الأفراد، بل هنا قد يوجد من النساء من تكون أفضل من عدد كثير من الرجال، قد تكون امرأة خير من كثير من الرجال، ولكن المراد الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرآن، وليس في النساء نبية، خلافا لابن حزم الذي دعا أن مريم امرأة عمران نبية وأن آسيا بنت مزاحم وكذلك أيضا مريم امرأة عمران ادعى أنها نبوة، هذا ليس بصحيح. النبوة خاصة بالرجال كما قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ابن حزم احتج بأن الملائكة كلمت مريم وبأن قلنا أوحينا إلى أم موسى، هذا وحي خاص لها لا يدل على النبوة، النبوة خاصة بالرجال، نص القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك أيضا في الإنس، وليس في الجن رسل وإنما فيهم نذر. وكذلك الملك الأعظم خاص بالرجال، ما يولى الملك والخلافة والرئاسة، رئاسة الدولة خلافة الأمة، والملك يكون في الرجال، ما يكون تكون مرأة وتكون ملكة أو رئيسة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أن الفرس لما مات ملكهم ولوا ابنته أمرهم، قال: لن يفتح قوم ولا أمرهم امرأة، لن يفتح قوم ولا أمرهم، يعني في الآخرة في بلاد الكفار، ومن تشبه بهم من يسند الأمور إلى أو من يسند الملك والرئاسة إلى المرأة، هؤلاء كالفرس لن يفلحوا، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. فالنبوة خاصة بالرجال، وكذلك الملك، وكذلك القضاء، وكذلك الوزارات وغيرها والإدارات، إلا ما يكون خاص بالنساء، إدارات خاصة بالمراد أو المدرسة وما أشبه ذلك تتعلق بالنساء، فالمرأة تكون رئيسة على بنات جنسها ولا تكون رئيسة على الرجال، ما يكون تحتها رجال، ما يكون تحتها نساء. فهذا هو السبب في كون القوام في الرجل، أن الله تعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء. وأيضا الرجل هو المنفق، ولهذا قال: وما أنفقوا من أموالهم، والينفق عليه ينفق، هو الذي يدفع المهر، هو الذي ينفق نفقات في البيت، طعام وكسوة، فلهذا كانت له قوامة. ثم بين الله تعالى وصف النساء الصالحات، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات، النساء الصالحات قانتات مطيعات لأزواجهن، المرأة الصالحة هي مطيعة لزوجها، حافظة للغيب بما حفظ الله، تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله، هو آمن، تحفظ نفسها على الفواحش وعلى التبرج للنساء وعن مخالطة الرجال، وتحفظ مالها زوجها على الضياع، وهي مطيعة لله ولزوجها. هذه المرأة الصالحة كما في الحديث: صلت المرأة خمسها وصلت شهرها وأطاعت بعلها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ثم ذكر الله تعالى النساء الناشزات، المرأة الناشز وهي متعالية مرتفعة على زوجها، والناشز هو المكان المرتفع، إذا ظهرت أمارات النشوز على المرأة يعني تمردت على زوجها فلا تطيعه ولا
تؤدي ما وجب الله عليها وتعصيه وتخالفه فإن عليه أن يتدرج معها. أولا يعظها ويخوفها بأس الله ونقمته وأن هذا لا يحل لها وأن محرم عليها, يجب عليها طاعته في المعروف. أفاد فالحمد لله, وإلا ينتقي إلى الدرجة الثانية وهي الهجر, يهجرها في المضجع لا يخرج عن البيت ولا يخرج عن الغرفة, ينام معها في الفراش لكن يوليها دبرة يوليها ظهرة حتى تعلم أنه تدرك أنها مخطئة وأنها غلطانة غالطة وأنه يجب عليها الرجوع إلى الطاعة. يهجرها في الموضع ما شاء, وأما في الكلام فيهجرها ثلاثة أيام, يهجرها ثلاثة أيام يقول الله حلو المرأة يهجرها خفق ثلاث. هذا الهجر الذي يكون بين الإنسان وبين الناس في أمور الدنيا ثلاثة أيام, وأما الهجر إذا كان لحق الله فهذا ليس أحد محدد. يهجر العاصي حتى يتوب إذا كان الهجر يفيده, فإن هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن ربيع هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس هجرهم النبي والمؤمنين خمسين ليلة حتى تاب الله عليه, ولم يهجر المنافقين, فدل على أن الهجر كالدواء علاج, إن كان يفيد يستعمل وإن كان لا يفيد فلا يستعمل. بعض الناس إذا هجرت زاد في الشر, إذا تهجره يرعيك بعض الشيء ويخفض من الشر, فإذا هجرته فلا يبالي, هذا لا يهجر. فإذا كان الهجر يخفض من الشر أو يردع العاصي حتى يتوب هذا مطلوب, وإذا كان لا يفيد فلا يستعمل, هذا الصحيح. للنبي صلى الله عليه وسلم هجر المنافقين وهجر الثلاثة, فيهجرها ثلاثة أيام في الكلام لهذا الحق ليس لحق الله, أما كان لحق الله ليس لأحد محدد, وفي الموضع ما شاء. فإن أفاد هذا العلاج ورجعت إلى الطاعة فالحمد لله, وإلا مهد فإن يضربها ضربا غير مبرح, لا يكسر عظما ولا يكون له أثر في الجسد, يضربها ضربا يشعرها بأنها عاصية وبأنها غير مطيعة, ضربا لا يؤثر ولا يكون مع المقاصد, لا يخدش الجلد ولا يكسر العظم, قد يكون بالسواك إذا كان كبير أو ما أشبه ذلك, يشعرها بأنها عاصية. ثم هذه العلاج مع وهذا العلاج وهذا المعاملة مع المرأة الناشز, الوعظ أولا ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح. ثم ذكر الله تعالى المرأة المطيعة لزوجها التي المؤدية لحق الله وحق زوجها, هذه ليس على الرجل عليها سبيل, فليس أن نقصر في من حقها ولا أن نوليها, بل عليه أن يعاشرها بالمعروف ويعطيها حقوقها كاملة. ولهذا قال تعالى فإن أطاع لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, ثم قال سبحانه إن الله كان عليا كبيرا, هذا تهديد ووعيد لما يتعدى على الزوجة ويظلمها من غير حق, فإن الله أكبر منه وأعلى منه وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى الذي ينتصف المظلوم من الظالم. في صفة اسم الله العلي واسم الكبير وصفة العلو وصفة الكبر, فالله من أسماء العلي ومن أسماء الكبير سبحانه وتعالى. في هذه الآية الكريمات بيان أن القوامة للرجال, وبيان سبب القوامة هو أن الله تعالى فضل جسد الرجال على جسد النساء, ولأن الرجل هو الذي ينفق ولأن النفقات واجبة على الرجل من المهر ونفقات البيت. وفي هذه الآيات بيان وصف المرأة الصالحة وهي المطيعة لزوجها الحافظة له في نفسها وفي ماله, المطيعة لزوجها لربها ولزوجها ثم لزوجها الحافظة لنفسها ولمال زوجها. وفي الآيات بيان المرأة الناشز التي ترتفع على زوجها ولا تؤدي الحق الذي عليها, وأنه يستعمل معها يتدرج معها الزوج بالوعظ أولا ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح. وفي الآية بيان أن المطيعة لزوجها ليس للرجل عليها سبيل, وفيه التهديد والوعيد لمن بغى على المرأة وظلمها بغير حق. نعم.
وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق. ولهذا قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا قولهما فلا عبرة بقول الآخر. وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل.
يا بيان ما يفعل إذا حصل النشوز والخصام والنزاع من الزوجين كليهما، فإذا حصل النزاع والشقاق بين الزوجين وطال الخصام ولم يمكن يفد فيهما الوعظ من الأقارب ومن حولهما ووصل ارتفع ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي وهو القاضي، فإن القاضي يبعث حكمين رجلين ثقتين، رجل من قبيلة المرأة ورجل من قبيلة الرجل، ويجتمع وينظرا ويجتمعان وينظران في أمرهما، فإن رأيا أن يجمع بينهما فلهما جمع، وإن رأيا أن يفرقا فلهما التفريق. فإن الله سماه حكمين وحكمهما نافذ، سماه الله حكمين وحكم الحاكم نافذ، هذا هو الصواب. ولهذا قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها. أي يريد أن يصلح يوفق الله بينهما، فإن أراد رأي التوفيق بينهما فهذا هو المطلوب وهذا هو الذي تشوف إليه الشارع. ولهذا قال: أي يريد أن يصلح يوفق الله بينهما، وإذا رأي التوفيق فحكمه نافذ مطلقة حتى ولم يوكلا ولم يوكلهما الزوجين. أما إذا رأي التفريق ففي خلاف، فمن العلماء من قال: ما ينفذ حكمهما إلا بالتوكيل، إذا وكلاه في التفريق ينفذ وإلا فلا ينفذ. وكذلك إذا رأى أحدهما التفريق ورأى الآخر الجمع التوفيق فلا ينفذ التفريق. والصواب أنه ينفذ إذا اجتمع إذا اتفق على التفريق أو على التوفيق فإن حكمهما نافذ، لأن الله سماهما حكمين. ومن المعلوم أن الحكمين والثقتين لابد أن ينظر ويتأمل ويجتمع ويجلس مرات ويخاطب الزوجين ويحاول التوفيق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والتوفيق هو المطلوب وهو الذي تشوف به الشارع. ولهذا قال سبحانه: أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
فإن رأي التوفيق فهذا هو المطلوب وهذا الذي سبقه في الشارع وهذا هو الذي عليهم أن يبذل جهدهما فيه ويسعى فيه فإن كان هذا فالحمد لله وإن كان الآخر رأي التفريق وأن الحال لا تصلح رأي أن الحال اشتد الخلاف اشتد النزاع ولا يمكنهما التوفيق وحاول من جميع الجهات ورأى أن الحالة تستدعي الفراق وأنه لا يمكن أن يجتمع من الخصومة لأن النفرة شديدة والخصومة شديدة وكل منهما لا أقبل من الآخر وفي هذه الحالة يفرقا وحكمهما نافذ لأن الله سلمه حكم هذا هو الصواب ولهذا قال سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا في إثبات اسم العليم واسم الخبير من أسماء الله العليم عبد العليم من أسماء الله الخبير عبد الخبير وفي كل اسم مجتمع صفة العلم وصفة الخبرة لله عز وجل فهو عليم بأحوال العباد خبير بما يصلحهم وعليم بنية هذين الحكمين وأن الله يجرهما على سعيهما وبذلهما وسعهما في الإصلاح وأنهم مأجورين هو خبير بنيات عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك. نعم.
وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ثم قال تعالى واليتامى وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال والمساكين وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم فأمر الله سبحانه بمساعدتهم لما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة حق الجار وقوله والجار للقربى والجار الجنب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والجار للقربى يعني الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنب يعني الرفيق في السفر وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فنذكر بعضا منها والله المستعان الحديث الأول روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أخرجاه في الصحيحين وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وروى أبو داود والترمذي نحوه، ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال ما تقولون في السرقة؟
لما في من الخيانة، لأن الخيانة خان جاره زيادة. نعم، الذي أوجب الله عليه من إحسان إليه خانه وأساء إليه. نعم.
قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري. وسيأتي الكلام في سورة براءة وبالله الثقة عليه التكلان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الأمر بالإحسان إلى المملوك. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لكهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم.
عن كهرمان خادم.
قال
خادم موكل بالخدام.
قال فانطلق فأعطهم.
أنه قال قهرمان لا أعطيته.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين إنه ولي حره وعلاجه. أخرجاه ولفظه للبخاري.
يعني الخادم إذا أتى بالطعام قد يكون يعني ما يلزم أن يعطي الطعام الخادم نصف طعامه، إذا كان يريد أن ينفرد بطعام جيد وللخادم طعام آخر، كأن يكون مثلا فيه أنواع الطعام مثلا خاص من نوع خاص أو من طعام اللحم الخاص من الطيور أو من غيرها، فإذا أتى الخادم فإنه يجلس معه يأكل معه لأن نفسه متشوفة. إذا أتى لأنه طبخ الطعام ونفسه متشوفة، فإن لم يجلسه فعلى الأقل يناوله لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه، أو أكلة أو أكلتين. الأكلة هي اللقمة، أكلة بالضم، وأما الأكلة بفتح هي المرة من الأكل الغداء والعشاء. أما أكلة واللقمة بالضم يعني واحد، يعطيه لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه، أو أكلة أو أكلتين. وإلا يجلس معه يأكل معه واحد مرة، إن لم يجلس معه يعطيه لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه، لأن فإنه ولي حره وعلاجه، هو الذي طبخ ولا تولى حره وعلاجه، فلا بد أن يعطى شيئا يرد ما في نفسه. نعم.
عنوان: إن الله لا يحب المتكبرين. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض. قال مجاهد رحمه الله في قوله: أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض.
هذا لا شك أن هذا يدل على ضعفه وعلى مهارته. يتكبر تعالى، هو من بني آدم، كيف يتكبر تعالى عليه؟ هو من جنسه، قد يكون متميزين، لكن الله من عليه فضل عليهم بالمال أو بالعلم أو بالجاه. كيف يتكبر؟ عليه أن يتواضع، واجب عليه التواضع، شكر الله عز وجل. كلما زادت النعمة والفضل من الله يجب أن يكثر من التواضع ويزيد من التواضع. نعم.
قال مجاهد رحمه الله في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا، فخورا يعني يعد ما أعطي، وهو لا
يعد ما أعطى،
يعد ما أعطي،
حول عنهم ما أعطى، هو ليعطي الناس.
نعم.
وهو يعدد هذا على عليهم من أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. نعم.
يعد يعني يعد ما أعطى، وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك. وروى ابن جرير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا.
الملك سيء الخلق يعني.
نعم.
صلى الله عليه
وسلم. وتلا وما ملكت أيمانكم الآية: ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعن رجل من بالهجيم.
من بني الهجيم.
نعم.
نعم.
قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.
المخيلة الخبيثة. نعم. هذه الآية الكريمة تسمى آية الحقوق العشرة، إن الله تعالى ذكر فيها حقوق العشرة: قال: اسمعوا عبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالد الإحسان، وفي القربى واليتامى والمساكين، وجل القربى وجل الجنب، وصاحب الجمع والسبيل. عشرة حقوق: الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق الوالدين، والحق الثالث حق القرابات، والحق الرابع حق اليتامى، والحق الخامس حق المساكين، والحق السادس حق السبيل، حق الجار ذي القربى، السادس حق الجار ذي القربى، السابع حق الجار الجنوب، والثامن حق صاحب الجب، والتاسع ابن السبيل، والعاشر وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق تسمى هذه الآية الحقوق العشرة. أولها وأعظمها حق الله عز وجل، وهو التوحيد والعبادة. هذا الحق العظيم هو أعظمها، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، يعبدوه ويوحدوه ويوحدوه بالعبادة، ويقوم بحقه سبحانه وتعالى، ويلتزم بأمره، ويحذر معصيته. هذا هو أعظم الحكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد. التوحيد أن يعبد الله ولا يحمر به الشرك، والشرك يسأل جميع نواقض الإسلام، يعني يوحد الله ويتلى أمر الله ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، كل ناقض شرك. ومن النواقض كون الإنسان لا يكفر المشركين، أن صحح مذهب المشركين أو وافقهم أو صح مذهبهم أو لم يكفرهم فهو كفر مثلهم، فمشرك لأنه فعل ناقض مراقب الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالحق الأول حق الله هو التوحيد والعبادة والحرام من الشرك. الحق الثاني حق الوالدين، قال الله حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى لعظم حقهما ولكونهما السبب في وجود الإنسان ولكون معروف المعروف والخدمة التي قام بها الولد لا يقوم بها غيرهما ولا يلحقهما أحد من الخلق في هذا الحق، ولهذا وصى الله بهما وقال حقهما بحق في كثير من الآيات، قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وتعالى وما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهكذا الله تعالى قال حق الوالدين بحقه سبحانه وبالوالدين إحسانا. كلمة إحسانا عامة جميع أنواع الإحسان، جميع ما يسمى إحسان في العرف في كل زمان وفي كل مكان، جميع أنواع الإحسان يجب على أن يحسن إليهما. من الإحسان مثلا في هذا الزمن مثلا لو طلب هاتف عليه أن يعطيهم هاتف، هذا من الإحسان حتى يتصل بهما ويتصل به، وهذا غير موجود في الأزمنة السابقة، لكن هذا داخل العرف. كل ما يسمى إحسان يجب على الولد أن يحسن إليهما، ويجب عليه الكف أنواع جميع أنواع النساء وأدناها التعفف، قال تعالى فلا تقل لهما أف، وكذلك رفع الصوت عليهما ولا تنهما. ومن الإحسان القول الكريم وخفض الجناح وبذي القربى، هذا الثالث الإحسان لذوي القرابات، والقربى القرابات القرابات من جهة الأم وجهة الأب، من جهة الأم وهم ذوي الأرحام، هم الأرحام الأقارب، وكل من قرب عظم حقه، وأعظم القرابات الأبوان، الأقارب من جهة الأب يدخل في الأبوة الآباء والأجداد، ويدخل في الأبوة الأمهات والجدات، ثم الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم يجب الإحسان إليهم، ثم أبناء الإخوة وأبناء الأخوات لأب أو أم أو أشقاء، ثم الأعمام العم لأم أو لأب أو شقيق، ثم أبناء العم الشقيق ولأب ولأم، ثم الأخوال والخالات أو شقيق وبناتهم، كل هؤلاء يجب الإحسان إليهم، وكل من قرب عظم حقه. والإحسان يختلف من ذلك النفقة على المحتاج، ومن ذلك الهدية، ومن ذلك السلام والزيارة. الحق الثالث حق القرابات كما سمعنا، القرابات من قبل الأم ومن قبل الأب، وكل ما قرب عظم حقه، وأعظم القرابات الأرحام هم الأبوان. والحق الرابع حق اليتامى واليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير دون البلوغ يسمى يتيم، أما إذا فقد أمه فلا يسمى يتيم، إذا فقد أباه وهو صغير دون البلوغ فإذا بلغ ارتفع عنه الاسم، أوصى الله تعالى باليتامى لأن اليتيم ضعيف، ولأنه مظنة بحاجة، ولأنه محتاج إلى الرحمة والحنان والعطف لفقد أبيه الذي كان ينفق عليه ويحن عليه، فأوصى الله تعالى باليتامى، فيجب أن ينفق على اليتيم، يجب أن إذا كان محتاج إلى أن يكون له مال يجب أن ينفق عليه أقرب الناس إليه من أخ أو جد أو أم، وكذلك أيضا يجب كفالة والقيام بحقه وتأديبه والتعليم وعدم التقصير في حقه. والحق الخامس المساكين جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر فتحتاج إلى النفقة أو الكسوة أو السكنى، فيعطى ما يكفي من الزكاة لمدة سنة. والمسكين أقل أحسن حال من الفقير، لأن الله قدم الفقير في قوله إنه صدقة الفقراء والمساكين، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا لا يجد الكفاية، والمراد كفاية سنة ما يكفي مدة سنة نفقة وكسوة وسكنى تسديد أجار البيت إذا كان مستأجر، يعطى لأن الزكاة من العام إلى العام، يعطى ما يكفي مدة سنة نفقة وكسوة وسكنى من الزكاة. والجاري للقربى السادس على اليتامى والمساكين وذوي القربى واليتامى والمساكين والجاري للقربى الجاري القريب، الجار القريب له ثلاث حقوق كما جاء في الحديث، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، والجاري الجنب على الثامن أو السابع، السابع الجار الجنوب الجار البعيد له حق، الحق الإسلام وحق الجوار، وكل مرض صاحب الجنب ورفق في السفر وابن السبيل، والثامن الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب قيل الزوجة وقيل الرفيق في السفر أيضا، وابن السبيل عليه له حق، صاحب الجنب له حق الصحبة إن كان زوجة له حق الزوجية، وإن كان رفيق السفر له حق الصحبة في السفر الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه، وابن السبيل هو المسافر الذي الغريب الذي سافر وترك بلده، ثم ابن السبيل أو السبيل هو الطريق لملازمته للطريق، وإذا انتهت نفقته وليس معه نفقة فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا، يعطى ما يوصله إلى بلده، وإن كان معه فيه فإنه يجب على المقيم أن يحسن إليه مراعاة لغربته لأنه غريب وليس أهل في هذا البلد، يقول إحسان إليه وعدم الإساءة إليه. وما ملكت أيمانكم العرقاء العبيد الذين يبيعون ويشترون من الإماء من الذكور والإناث، قال لهم هم ماذا عرقاء، وقال لهم إماء، فهؤلاء يجب الإحسان إليهم، يجب على السيد الذي يملك عبيد ذكور والإناث أن يحسن إليهم وأن ينفق عليهم ويكسوهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، فإن كلفهم ما لا يطيقون أعانهم، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحسن إليه أن يطعم وأن يكسى وأن لا يكلف ما لا يطيق، قال فإن كلفتموهم فأعينوهم ما لا يطيقون فأعينوهم. فهؤلاء وصف الله بهم هؤلاء العشرة، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، في إثبات محبة لله عز وجل وإثبات البغض، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أشد المقت في أنفسكم، والمقت أشد البغض، في إثبات البغض لله عز وجل كما يقول تعالى وإثبات المحبة، والله لا يحب المختال المتكبر المعجب بنفسه الذي يتعالى على الناس الفخور بنفسه، فيه دليل على تحريم الخيلاء والكبر والفخر، والحديث لا يفخر أحد على أحد ولا يعهد أحد على أحد، إن الله حي إن الله وحي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا من أخلاق الجاهلية، تفاخر على الناس بالأحساب والأنساب وعيب الأنساب من أخلاق الجاهلية وهي باقية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسبقونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، فلا يجوز أن يفخر وأن يتعالى على الناس وأن يزهو ويعجب بنفسه، فالعجب من كبائر الذنوب ومن أخلاق الرديئة من أخلاق القلوب القبيحة السيئة، العجب يكون يعجب بنفسه يرى أن فوق الآخرين، يكون يفخر ويتعالى ويرتفع على الناس ويختال، فهذا من الأمور التي ينقصها الله ويبغضها الله، فيه تحريم الاختيال وتحريم الفخر وتحريم العجب، ويثبت المحبة لله ويثبت بغض الله على ما يقوم جلاله وعظمته، لا يمثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى. في صفاته ولا في أسماءه ولا في أفعاله. نعم.
سائل يسأل يقول من المغرب: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله في عمرك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن أعرف هل يجوز الكذب كذب الصغيرة على الوالدين من أجل حضور مجلس من مجالس الذكر، علما أني منعت من طرفهما؟ وشكرا لك يا فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الكذب بيّن رسول الله أنه لا يجوز في ثلاث: الإفساح بين الناس، وحلف الرجل مع امرأته، ومرأة مع زوجها. وليس هذا كذب على الوالدين، ليس من الثلاث. ليس لك أن تكذب على الوالدين، لكن تستطيع أن تحضر المجالس ولا تخبرهما. تقول مثلا تحضر المجلس وتقول أنك حصل لك انشغال ببعض الأمور الخاصة بك من هذه الأمور، فأنت تستطيع أنك تحضر المجالس وتعتذر بعذر يكون عام، ما يكون فيه الإخبار بالكذب بغير الواقع. نعم نعم. تودي يقول مثلا انشغلت، لماذا تأخرت؟ انشغلت بعض الأمور الخاصة بي، أو انشغلت مع أو جلست مع بعض الزملاء والإخوان. عام ومقصوده المجلس، مجلس الذكر. نعم.
تقول: أنا امرأة مسلمة متحجبة أعيش في بلاد الغربي، أثناء دراستي للتمريض طلب مني غسل للرجال ولمس أعضائه التناسلية للعلاج، فهل يجوز لي أم لا؟
لا يجوز لها هذا. لو قيل أن الضرورة ممكن، فكان ليس الضرورة ضرورة العلاج أو ما أشبه ذلك، أن إذا اضطر المرأة إلى علاج الرجل يخيف عليه الموت، ولم يجد المرأة تعالجه، أو بالعكس الضرورات تقدر بقدرها. أما هذا فليس ضرورة، لكن ننصح الأخت السائلة أن تتخلى عن هذا، عن هذا العمل إذا كان تلزم بهذا الشيء، تتخلى عنه، والله تعالى ييسر لها طرق الرزق وأسباب الرزق، وطرق أسباب الرزق كثيرة والحمد لله. في طبيبة تقول
ممرضة
الحمد لله ممرضة، وتكون مرضى على حسابها في بيتها، أو تعمل عمل آخر وتترك هذا العمل الذي فيه إلزام لها بممارسة الرجال. نعم.
وسائلة من العراق تقول: لي صديقة مسيحية عراقية من أيام الطفولة، ونحن نعرف بعضنا ولا فرق بيننا أبدا، بل هي أقرب لي من أخواتي الأربعة، وفي الثلاثة الأشهر الماضية التزمت قليلا وبدأت بالتفقه في الدين،
الحمد لله،
وعلمت أنه لا يجوز اتخاذ المسيحيين أصدقاء وأحباء، وأنا الآن أعيش بصراع، هل أتركها وأهجرها أم أستمر بصداقتي معها، علما أنني حدثتها كثيرا عن الإسلام، فما هو الجواب يا فضيلة الشيخ؟
نعم، الحمد لله الذي بنى عليها بالاستقامة، أنصحها بأن تلزم الاستقامة وتلزم الأخوات الطيبات، وتقرأ وتستفيد مما يقوي إيمانها ويفقهها في دينها. وأما هذا الصديقة النصرانية عليها أن تصالحها وأن تدعوها للإسلام، تقول له إن أسلمت فالحمد لله، فالصداقة باقية، وإن تسلمي فأنا أتركك وأهجرك ولا تكون صديقة لي، وتخبرها بأن أنها التزمت وأن دين الإسلام يأمرها بفراقها، لعل هذا يكون السبب في إسلامها. نعم.
يقول سائل: السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. أنا صاحب مصنع خزانات مياه، هناك خزان معروف بالسوق أن سعته 5000 لتر، ولكن في الحقيقة أن سعته 4800، لكن المصانع لا تنتج إلا ذلك مصنعنا، وأكتب عليه 5000 وهو في الحقيقة، هل يجوز أن أغير ذلك، علما بأنني إذا غيرت ذلك يضر بسمعتي؟
لا، عليك أن تغير، عليك أن تخبر الواقع، والحمد لله. لا، كيف يضر بسمعتك؟ إذا أخذت الواقع هذا يضر بسمعتك، تخبره وتقول أنا يعني خبرته وصبرته فوجدت أنه لا يفعل هذا، وإن كان يأتي مكتوب في هذا فأنا أبين لكم الحقيقة، ويكون هذا زيادة في سمعتك، ويثق الناس بك ويعرفون أمانتك وصدقك وأن إيمانك الذي دعاك إلى هذا.
سائل أحسن الله إليك يقول: هل يعلم الميت بزيارة بزائره في المقبرة؟
ورد أن الميت إذا سلم عليه أنه يرد السلام، ورد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. أما الأمور الأخرى فالميت لا يعرف عن أحوال الموت جهيا، كما قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع فقوك. نعم.
السلام عليك. سائل يسأل يقول: هل التأمين الصحي اللي له دعايات كان يجوز؟
ونحتاج المسألة إلى دراسة، هذه يحتاج إلى دراسة. الأقرب للتأمينات هذه كلها فيها غلط، لكن التأمين اللي ذكره السائل على سائل المقدمة للإفتاء والجهة الدائمة حتى يدرس هذا النظام وينظر ويصدر فيه فتوى عامة، لأن هذا لا يتعلق بشخص واحد وإنما يتعلق بشريحة كبيرة من الناس، فلابد من دراسة من مجموعة من أهل العلم ومن أهل الإفتاء حتى يصدر الفتوى. نعم.
سؤال أخير: إذا كنا نبعد عن إتمامة 70 كيلو، هل نقصر ونجمع؟
مسافة السفر المدة المعروف عند جمهور العلماء يومان للإبل المحملة، وهي تعادل 8 كيلو، فإذا كانت أقل فلا يقصر، أجمع احتياطا لهذه العبادة. الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.